بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: قال باب الأضحية. قال: وهي سنة مؤكدة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالعلماء يذكرون أحكام الأضاحي والهدايا وما تعلق بها من الذبائح أو ما شاكلها من الذبائح كالعقيقة عقب الكلام على أحكام الحج، لأن الهدي من متعلقات الحج. لكن المصنف رحمه الله اقتصر على إشارة إلى بعض أحكام الهدي المهمة، وجعل عامة الفصل للكلام على أحكام الأضحية. أما الأضحية فهي من شعائر المسلمين، وهي شعار يوم عيد الأضحى الظاهر، وهي تذكير بقصة الفداء العظيم، تلك القصة الآسرة للنفوس الآخذة بأعنة القلوب، قصة تضحية إسماعيل عليه السلام بنفسه وإبراهيم عليه السلام بولده في فلذة كبده، يوم أن قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلا تدري من أيهما تعجب، أمن استسلام الوالد لأمر ربه وتضحيته بولده في فلذة كبده، أمن استسلام الولد وتضحيته بنفسه وبذله إياها طوعا، حتى قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال: إن شاء الله تحسينا للظن بربه وإساءة للظن بنفسه. وكان المقصود كما يقول العلماء أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، فلما ولد له إسماعيل أخذ شعبة من قلبه، فأراد الله عز وجل أن يمتحن إبراهيم بذبح هذه الشعبة من قلبه، فلما أظهر التسليم والانقياد وبذل ولده وضحى به لله ظهر المقصود، وأنه ليس في قلبه مكان لغير خليله الأعظم وربه تبارك وتعالى، فحصل الفداء ونزل الجزاء. فلما أسلم وتله للجبين، أي امتثل أمر الله عز وجل، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء الظاهر، الاختبار الواضح الدال على صدقك وصدق ولدك في تعظيم أمر ربكما تبارك وتعالى. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. وكون الضحايا في بلاد العرب وكونها من شعائرهم من أدل دليل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لا إسحاق عليه السلام، كما هو التحقيق في هذه المسألة، والذي أطال ابن القيم في ترجيحه في أول الهدي، كما قرأنا كلامه قريبا. الأضحية، ويقال الإضحية الأضحية الإضحية والأضحاة والضحية، كلها ألفاظ تستعمل للتعبير عن معنى واحد، وهو ما يذبح يوم النحر وما بعده من الإبل والبقر والغنم تعظيما لأمر الله عز وجل. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقال الله: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، الآيات. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن الأضحية مشروعة، ثم اختلفوا في حكمها، فمعتمد المذهب أنها سنة مؤكدة يكره تركها للقادر عليها، وهي أفضل من الصدقة بثمنها. يعني بعض الناس اللي بيجي يتفلسف ويقول لا احنا ندي الفقراء فلوس أحسن، لا نقول له لا، الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها شعار الإسلام الظاهر، ولأنها تعظيم لشعائر الله، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهي شكر لله عز وجل أن سخر لنا يعني هذه البهيمة من الأنعام، وهي كذلك إحياء لسنة الخليل عليه السلام، ففيها من الفوائد الدينية والمصالح الدنيوية ما لأجلها شرعها الله عز وجل، فهي أفضل من الصدقة بثمنها، ويكره للقادر عليها تركها. وذهب الحنفية إلى وجوبها على القادر، وهو رواية في المذهب، رواية أن الغني يجب عليه أن يضحي. هذا القول بالوجوب اختاره الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله. ودليل القول بالوجوب قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فهذا أمر والأمر للوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، وهذا أمر والأمر للوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم أو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ تلك التي يقول الناس الرجبية، أخرجه أبو داود. فهذا يعني من أقوى ما استدل به الموجبون للأضحية. وأما القائلون بسنيتها فاستدلوا بأدلة من أظهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، قالوا فوكل الأمر إلى إرادة الشخص، ولو كانت الأضحية واجبة لما علقها بالإرادة، وللموجب أن يقول إنما وكلها بالإرادة وأراد أحدكم أن يضحي، يعني لوجدانه ما يضحي به، وليس هذا نصا في عدم الوجوب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم أن يقولوا إنه ضحى عن العاجزين غير القادرين. واستدلوا أيضا وهو أقوى ما يستدل به في نظري بما أخرجه البيهقي من أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان لئلا يرى الناس وجوب الأضحية، ففعل أبي بكر وعمر ترك أبي بكر وعمر الأضحية لئلا يعتقد الناس وجوبها من أظهر دليل، وهما الراشدان المهديان اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فمن أصح ما يستدل به على عدم الوجوب فعل الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأما حديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وأما حديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا فهو حديث موقوف على أبي هريرة. أقول حديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا حديث موقوف على أبي هريرة. وأما حديث إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة فضعفوه، وقيل هو منسوخ كما قال أبو داود رحمه الله. على أي حال، الأظهر الله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها للقادر عليها، حتى إنه يسن على الصحيح أن يضحى عن اليتيم، أن يضحى من مال اليتيم إدخالا للسرور عليه وتسوية له بغيره، لكن توفر أضحيته عليه كما يأتي بيانه في كتاب الحجر. نعم، قال:
قال: وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله والأفضل.
نعم نعم، إذن الأصل في الأضحية أنها سنة مؤكدة، هذا هو الأصل، لكنها تجب في حالين، تكون الأضحية واجبة في حالين: الأول أن ينذرها، أن يقول لله علي أضحية، لله علي أن أضحي، فحينئذ يصير واجبا عليه أن يضحي. الثانية، الحال الثانية، أن يعينها، يعني يأتي على شاة مما يملكه فيقول هذه الشاة أضحية، أو هذه الشاة لله، أو هذه الشاة يعني أضحي بها، يعين هذه الشاة فيقول هذه أضحية، فتجب الأضحية بأحد هذين الأمرين. أما وجوبها بالنذر فمجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله أعلمه. فمن نذر أن يضحي وجب عليه ذلك، وصارت الأضحية دينا في ذمته يجب عليه الوفاء بها. وأما التعيين فاختلف العلماء هل تجب الأضحية بالتعيين أو لا. ذكر ابن قدامة مذاهب العلماء في المسألة وقال: إن شراءها بنية الأضحية تتعين به الأضحية عند الأحناف والمالكية، ولكنها لا تتعين بالشراء بمجرد النية عندنا نحن الحنابلة وعند الشافعية. يعني إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية فإنها لا تتعين بذلك ولا تكون أضحية ولا يجب ذبحها، ولا بد من اللفظ، لا بد من اللفظ، من أن يقول هذه أضحية، أن يعينها بلفظه وأن يقول هذه أضحية أو هذه لله أو كذا. والذي أعلمه من مذهب المالكية وهو الموجود في مختصر خليل وغيره أن الأضحية لا تتعين إلا بالذبح، أن الأضحية لا تتعين إلا بالذبح، خلافا لما ذكره عنهم ابن قدامة وأنها تتعين بالشراء. فيصير في المسألة ثلاثة أقوال: أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، القول الثاني الوسط وهو المذهب أنها تتعين بالتعيين، القول الثالث أنها لا تتعين ولو عينت، لو قال هذه أضحية فلا تتعين ولا تتعين إلا بالذبح، وهذا قول المالكية. نمشي مع المذهب وهو أن الأضحية تتعين بالتعيين، فإذا قال هذه أضحية تعينت، ما المترتب على تعينها؟ المترتب على تعينها أنها صارت بعينها، خرجت بعينها من ملكه، بقت بتاعت ربنا تبارك وتعالى، صارت حقا خالصا لله تبارك وتعالى، وبالتالي فلا يجوز له بيعها ولا إبدالها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. وهل يجوز أن يبيعها ويشتري خيرا منها؟ قولان: فإن أبدلها بخير منها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يصلي في المسجد الأقصى أن يفي بنذره بالصلاة في المسجد الأقصى، قال: صلها هنا، فدل على أن إبدال المنذور بخير منه جائز. وأما أن يبيعها وينتفع بثمنها أو يهبها أو يبدلها لا بخير منها فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وهذا كثيرا ما نسأل عنه، أنه الأضحية إذا تعينت فهل يجوز أنه يبيعها، هل يجوز أنه يبدلها بخير بأخرى، هل يجوز هل يجوز. فكل هذا نقول إذا تعينت خلاص لم يجوز لا بيعها ولا هبتها ولا إبدالها إلا أن يبدلها بخير منها. وإذا تلفت، طبعا أحكام تلف الهدي الواجب والأضحية الواجبة، فإنها إذا تلفت بتفريطه لزمه أن يأتي لزمه أن يذبح بدلها، إذا تلفت بتفريطه لزمه أن يذبح بدلها. طبعا هو المصنف هنا في الكتاب المختصر هذا دليل الطالب لم يتكلم عن أحكام تلف وتعيب الأضحية، ولذلك يعني نحن سنترك هذا الفصل إلا ما دعت إليه الحاجة. لو عينها معيبة تعينت ولم تكن أضحية، واجب عليه ذبحها أيضا ولم تكن أضحية، وإنما كانت يعني قربانا يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا عما تجب به الأضحية. إذن الأصل فيها أنها سنة مؤكدة، ولكنها تجب بأمرين: تجب بالنذر، وتجب كذلك بالتعيين. نعم.
قال: وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله. قال: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقر عن سبع.
نعم، تضمن هذا الفصل جملة من المسائل، وهو: ما الذي تجزئ التضحية به؟ ما الذي تجزئ التضحية به؟ استقر اتفاق أهل العلم على أن الأضحية لا تجوز إلا بالأزواج الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فلا تجوز إلا بالأهلي من ذلك، إلا بالأهلي من الإبل والبقر والغنم، يعني جمل، ناقة، ثور، بقرة، جدي، معزة، تيس، جدي، عنزة، خروف يعني كبش، نعجة. هذه الثمانية الأزواج هي التي تجزئ التضحية بها. هل الذكر أفضل أم الأنثى؟ المعتمد أنهما سواء. أيما أفضل؟ هذا لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فدل على أن الذي يهدى ويضحى به هو بهيمة الأنعام، ولأن السلف والصحابة لم يضحوا إلا بهذا، فلا تجزئ التضحية بغير هذا، خلافا لمن قال إنها تجزئ بالطير ونحو ذلك، وذكروا آثارا تحمل على أنها فعلت تقربا من فاعلها بإراقة الدم، لا أنها الأضحية المشروعة. طيب، إذا علم هذا فأيها أفضل؟ نقول: الأفضل البدنة إذا كانت كاملة، ثم البقرة إذا كانت كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، هذا على الترتيب. أن يضحي ببدنة كاملة أفضل، ثم ببقرة كاملة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، إلى آخر الحديث. فجعل تقريب البدنة خيرا من تقريب البقرة، وتقريب البقرة خيرا من تقريب الكبش. ولذا وذهب المالكية إلى أن التضحية بالكباش أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبل المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم هو التضحية بالكباش، فضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينفر في سواد، وضحى بكبشين أقرنين أملحين، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بغير ذلك، لكن يجاب عنه بأن هذا هو ما تيسر له صلى الله عليه وسلم، هو ما تيسر له صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود إذن، لكن الشاة من المعز أو من الضأن خير من شرك في دم، يعني أن يضحي. طبعا كثير من الناس يلجؤون إلى التضحية بالشرك في الدم لكونه أوفر لحما، يوفر اللحم عليهم، لكن الشاة وإن كانت أقل لحما فهي لأنها دم مستقل فهي أفضل من الشرك في إيه؟ في دم. إذن التضحية ببدنة ثم بقرة ثم الضأن ثم المعز ثم الشرك في دم، ثم الشرك في دم. والأولى من ذلك ما كان أنفس وأكثر لحما، ما كان أكثر لحما وأسمن، لأن السلف رحمهم الله كانوا يستسمنون الأضاحي، ولأنه أنفع للفقراء والمساكين، ثم ما كان أغلى ثمنا. فالذي ينبغي للمضحي أن يستسمن أضحيته وأن يتخيرها بعناية، لأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل ويهديها إليه سبحانه وتعالى، فلا يهديه سبحانه إلا أطيب ماله، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مش أضحية والسلام، لكن ينبغي له أن يتخيرها أضحية حسنة مليحة كما كان السلف رحمهم الله يفعلون. الأضحية تجوز من هذه الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وما ضابط أهل البيت؟ الشافعية قالوا الذين يشتركون في النفقة، يعني اللي وهذا ضابط حسن في الحقيقة، يعني اللي بيأكلوا ويشربوا مع بعض فهم أهل بيت واحد، نفقتهم واحدة، فهؤلاء تجزئ عنهم الأضحية الواحدة. فالشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال هذا عن محمد وأهل بيته، ولأن أبا أيوب قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وهو حديث صحيح. فالشاة الواحدة كما قلنا تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، والإبل والبقر يجزئ كل منهما عن سبعة، يجزئ كل منهما عن سبعة لا أكثر، ويجزئ عن أقل، لو ستة ماشي، خمسة ماشي، بشرط ألا يقل نصيب الواحد عن السبع، يعني نصيب المشترك يريد الأضحية لا يجوز أن يقل عن السبع، سبع البدنة أو سبع البقرة. لحديث جابر أنهم نحروا البدنة على يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فالبدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة. يجوز أن يشترك في البدنة والبقرة مريد القربة وغير مريدها، بشرط أن لا يقل نصيب مريد القربة عن السبع كما ذكرنا، يعني واحد عايز بيشترك عشان يعمل وليمة، واحد عايز يعمل عقيقة، واحد عايز يعمل أضحية، واحد عايز اللحمة وخلاص، هذا كله يجوز، هذا كله يجوز خلافا للحنفية. فيجوز أن يشترك مريد القربة مع غيره، لكن شرط ذلك أن يكون الاشتراك قبل الذبح، وهذا مهم. إذا ذبحت ما يجيش واحد يقول بعد ما ذبحوا ادوني سبعها ليكون أضحية لي، زي ما يجوزش أنك تروح تشتري سبع بدنة مذبوحة وبقرة مذبوحة من عند الجزار وتقول تقوم مقام الأضحية، ولا يجوز أن تشتري شاة مذبوحة وتقول هذه أضحية، بل الواجب أن يكون القدر المذبوح سبع بدنة أو بقرة أو شاه أن يكون على ملكك حين الذبح. أما بعد ذبحه إذا ذبح لا على نية الأضحية فلا يصير أضحية بشرائه لحما، وهذا لا بد أن يكون بينا، لأن ناسا كثيرا يغلطون في هذا. هنا مسألة ذكرها العلماء برضو ننبه عليها لأنها مهمة، وهي أنهما إذا ذبح شاتين على الشيوع أجزأ عنهما، وده في الحقيقة مفيد للجمعيات اللي بتاخذ تعطي الناس صكوكا وتشتري لهم ضحايا ولا تعين المضحى عنه، فهذه تكون 1000 أضحية عن 1000 شخص، كل أضحية ليس معينا صاحبها، فهذه كما نص عليه الفقهاء تجزئ. إنه لو ذبح شاتين على الشيوع فإنهما، يعني فإن الشاتين تجزئان عنهما أضحية. إذن الأضحية البدنة تجزئ عن 7، والبقرة تجزئ عن 7، لكن كما ذكرنا أن الشاة الكاملة خير من الشرك في دم. نعم.
قال: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن 7. قال: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين.
نعم، هنا شرع يبين شرطا من شروط الأضحية المجزئة، شرطا من شروط الأضحية المجزئة، وهو بلوغها السن. نقول الأضحية لكي تكون أضحية مجزئة فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا واحد، وأن تذبح في الوقت وسيأتي بيانه، و أن تستوفي السن، وهذا هو أوان بيانه. والشرط الرابع السلامة من العيوب، وسيأتي الكلام عليه. فالشرط الثالث هذا الذي يذكره الآن، وهو أن تستوفي السن الذي تجزئ معه الأضحية. وهذا السن مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه جابر في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن. قد يقال إن ظاهره يدل على أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا عند عدم المسنة، فيجاب بأن النصوص الأخرى دلت على أن الجذعة من الضأن مجزئة، كحديث نعمة الضحية الجذعة من الضأن. ولذلك يقول الفقهاء إنه لا يجزئ من الضأن إلا المسنة، لا يجزئ من الضأن إلا الجذعة فما فوق، والجذعة دون المسنة، فالجذعة لا تجزئ إلا من الضأن، وأما من غير الضأن من المعز والبقر والإبل فلا يجزئ إلا الثني وهو المسنة. المسنة هي ما سقط سناها، اللي بيقولوا عليها عندنا في الريف كسرت جوز، فلا يجزئ من الضأن إلا الجذع. والجذع قال فقهاؤنا هو ما له 6 أشهر ودخل في 7. فقهاؤنا أرفق الناس في هذا الباب، فالشافعية وغيرهم عندهم أن الجذع ما له سنة، لكن فقهاؤنا يقولون الجذع ما له 6 أشهر ودخل في 7. يقول علماء اللغة إن إجداعه يعرف بنوم الصوفة على ظهره، فإذا نامت الصوفة على ظهره فقد أجدع. فإذا الجذع من الضأن ما له 6 أشهر ودخل في 7، والجذع والثني من المعز ما له سنة ودخل في 2. ثني اللي هو المسنة اللي هو كسر جوز زي ما قلنا، والثني من البقر ما له 2 ودخل في 3، والثني من الإبل ما له 5 سنين ودخل في 6. فلا يجزئ أقل من هذه السن، لحديث جابر كما ذكرنا: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن. وهذه مسألة تعم بها البلوى، ويكثر تساهل الناس في هذه الأزمان في ذبح ما يسمى بالعجالي، بالذات في أمر البقر، فيذبحون عجولا صغارا لم تبلغ السن ولم تقارب بلوغ السن، بحجة أن لحمها كثير. والشرع له أن يعتبر ما شاء من الشروط، ووفرة اللحم أمر يستحسن في الأضاحي بلا شك، لكن الله لا يتقرب إليه إلا بما أراد وطلب التقرب به. فالذين يذبحون هذه اللحمان إنما هو لحم يقربونه لعيالهم، وليس هو الأضحية المأمور بها والمشروعة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وليست العبرة كثرة اللحم، وعندنا نص واضح الدلالة في أن كثرة اللحم وإن كانت مستحسنة لكن ليس المعول عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، لأن وقت الذبح على ما سيأتي بيانه يبدأ من بعد الصلاة. فكان ناس ذبحوا قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فقام أبو بردة ابن نيار وقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. جذعة من المعز تجزي ولا لا؟ لا ما تجزي، اللي يجزي من المعز الثني المسنة، الجذعة لا تجزي إلا من الضأن. فقال أبو بردة إن عندي جذعة من المعز هي أحب إلي من مسنة، يعني إذن هي فيها لحمة ولا ما فيهاش، سمينة ولا مش سمينة؟ سمينة بلا شك، بل هي أحب يا أتخن من المسنة ومليانة لحمة أكثر من اللي استوفت السن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك، سواء قلنا كما يقول شيخ الإسلام بعدك يعني بعد حالك، وقال رحمه الله إن من ذبح جاهلا أجزاه أن يضحي بما دون السن بعد الوقت إذا لم يجد غيره، إذا ذبح قبل الوقت جاهلا حاله حال أبي بردة بن نيار، جاز له أن يضحي بعد الوقت بما حضره حتى لو كان دون السن. أو قلنا إنه لا تجزي عن أحد بعدك إنه خاص بأبي بردة نفسه، فالأمر واضح كل الوضوح، وهو أن السمن وإن كان مستحسنا لكن ليس هو الفيصل في الأمر، ولكن بلوغ السن هو الذي عليه المعول، وأن ما دون السن ذبح ما دون السن كان خاصا بأبي بردة للمعنى الذي يعني أشار إليه الحديث المذكور، ولذلك لا يجزئ ما دون السن بحال، لابد من استيفاء الضحية السن وبلوغها إياه. نعم.
قال وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
نعم أكمل.
لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. قال ولا
نعم أكمل.
قال ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم وتكره؟
لا قال فصل ويسن نحر الإبل.
طيب هذا الفصل في بيان ما يجزئ وما لا يجزئ، احنا قلنا الشرط الرابع، احنا قلنا الفصل كله وهو محتاج لبيان، احنا هنبينه مجملا ونرجع نقراه تاني ونوضحه كلمة كلمة ان شاء الله. الشرط الرابع كما قلنا في الأضاحي هو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا بد أن تكون الضحية سالمة من العيوب، وعلة هذا أنك تتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا تتقرب بشيء خبيث لا يرضاه الله عز وجل، ومن ثم لا بد أن تكون الضحية حسنة سالمة من تلك العيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه البراء والحديث في السنن أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا. قالوا للبراء، قال له واحد قال للبراء فإني أكره العيب في الأذن، قال له ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك أو لا تحرمه على أحد. فهذا هو الأصل، الأصل في الأضاحي الممنوعة هو هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع عيوب. واستدل الفقهاء أيضا بحديث فيه النهي عن التضحية بالعضباء، ولكن لا يصح. فإذا معنى هذا الحديث في الأربع التي لا تجزئ في الأضاحي، فأول ما لا يجزئ في الأضاحي العرجاء البين عرجها، فلو كانت عرجة بتزك خفيف فهذه تجزئ، أما إذا كان عرجها بينا وضابطه ألا تلحق القطيع إلى المرعى، إنها ما تلحقش تمشي مع القطيع، ما تلحقش توصل للمرعى مع القطيع، فهذه لا تجزئ في الأضحية، لأنه غالب الظن أنها هتكون هزيلة لأنها مش هتاكل زيهم، فبالتالي هتكون مهزولة، فالغالب عليها ذلك. فالعرجاء بينة العرج لا يضحى بها لهذا المعنى، ولا العوراء البينة العور، العوراء اللي بتشوف بعين واحدة، لأن هي لن تأكل كما يأكل مثيلاتها، لن تأكل في المرعى كما يأكل مثيلاتها، لأن هي بتشوف بعين واحدة فمش هتشوف المستحسن من الحشيش ونحو ذلك. فإن كانت عينها قائمة سليمة ولكن بصرها ذاهبا أيضا لم تجزئ، لم تجزئ، لأن العمى أشد من العور، وهذا قياس جلي، قياس أولوي، وهو وإن كان قياسا أولويا ظنيا لكنه حجة، قياس أولوي ظني، لأن لقائل أن يقول إحنا ممكن العمية غير العورة، لأن العمية هنحط لها الحشيش بين إيديها فتأكل منه ما شاءت وما اشتهت، لكن لا شك أن العمى عيب أشد من العور، والذي يمنع العوراء فلا ريب أنه يمنع العمياء من باب أولى. فالنهي عن العوراء تنبيه على العمياء، فإن كان بعينها بياضا، فإن كان بعينها بياض لكن ضوءها غير ذاهب أجزأت، يعني مش بينة العور، بتشوف بعينيها، فهذه تجزئ لأنها ليست عوراء بينة العور. والمريضة البين مرضها، هذه أيضا لا تجزئ إذا كانت مريضة، وبعض العلماء ذكر أن المريضة هي الجرباء، هي الجرباء. على كل حال إذا كانت مريضة بينة المرض، فيها علة ظاهرة ومرض ظاهر، فهذه لا تجزئ. وإذا كانت عجفاء لا تنقي، لا نقي لها، اللي هو المخ لها لا مخ لها، يقولون اللي هو السائل اللي يكون في العظام، فهذه هزيلة كل الهزال، اللي بيقولوا عليها ايه، جلد على عظم، فهذه ايضا لا تجزي، اللي هي العجفاء اللي هي الهزيلة غاية الهزال، هذه ايضا لا تجزي. فهذه اربع لا تجزي بالنص: المريضة بينة المرض كالجرباء ونحوها، والعرجاء بينة العرج، والعوراء بينة العور، ومثلها أو أولى منها العمياء، والهزيلة التي يعني قد ذهب لحمها وصارت جلدا على عظم كما ذكرنا. الفقهاء أيضا قاسوا على هذه العيوب بعض العيوب، فقالوا العضباء وهي ما ذهب أكثر من نصف أذنها أو نصف قرنها لا تجزئ، ما ذهب أكثر من نصف أذنها أو نصف قرنها، فهذه يعني ناقة أو شاة اتقطع أكثر من نصف أذنها أو انكسر أكثر من نصف قرنها، فهذه لا تجزئ. واستدلوا بحديث لا تحضرني علته الآن ولا درجته ولا من رواه، لكن ظني أنه لا يثبت. ومفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي أن ما عداها يجوز، ولذلك النهي عن العضباء هذا من مفردات المذهب، النهي عن العضباء وهي مكسورة الأذن والقرن هذا من مفردات المذهب، لو قيل بالكراهة فهو متجه، أما المنع من الإجزاء فالظاهر والله أعلم أنه بعيد، لذلك القول الثاني أنها تجزئ، والله تعالى أعلم، القول الثاني أنها تجزئ. لأن قياسها على المنصوص قياس مع الفارق، وليس العيب في الأذن ولا في القرن مما يؤثر في اللحم أصلا، ليس مما يؤثر في اللحم، فينبغي ألا يمنع الإجزاء. أيضا قالوا من العيوب المانعة من الإجزاء الهتم، وهو ذهاب الثنايا من أصلها، إن يكون سنانها وقع من أصولها، فإن كان بعض أصل الثنايا موجودا لم يمنع الإجزاء، وهذا أيضا ينبغي أن يقال بكراهته، لأنه لا يمنع كما قلنا لا يؤثر في طيب اللحم ولا كثرته، وليس هو في معنى المنصوص، فمثل هذا ينبغي أن يقال بكراهته لا بمنعه الإجزاء. لماذا؟ كراهته لوجود الخلاف فيه، كراهته لأنه عيب في النهاية، لكن منعه الإجزاء هذا يعني والله تعالى أعلم بعيد. أيضا ما نشف ضرعها ذهبوا إلى أنها لا تجزي، أما غير ذلك قالوا إنه يكره، قالوا إنه يكره، الفقهاء قالوا يكره مقطوعة الأذن مما دون نصف الأذن، مقطوعة نصف الأذن فما دون قالوا إنها مكروهة، مقطوعة نصف الأذن فما دون قالوا إنها مكروهة، وليس ذلك مانعا من الإجزاء، وكذلك مكسورة نصف القرن فما دون قالوا إنها مكروهة. والحاصل أن كل عيب يمنع الإجزاء فهو العيب الذي يؤثر في اللحم، وهو العيوب التي ذكرناها، وأما ما عداه من العيوب فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يمنع الإجزاء، وإنما يقتضي يعني يقال بكراهة التضحية به. فإذا كان العيب يؤثر في اللحم كالعيوب المذكورة الأربعة المذكورة، وما كان أولى منها كالعمى مقيسا على العور، فإنه يمنع الإجزاء. وأما ما لا يؤثر في اللحم، ما لا يؤثر في اللحم وكان غير منصوص عليه ولم يكن في معنى المنصوص، فإنه لا يمنع الإجزاء ولكن يقال بكراهته، فهذا ضابط حسن في هذا الباب، فهذا ضابط حسن في هذا الباب. أما الفقهاء فمنعوا من مقطوع نصف الألية فأكثر، ونصف الأذن فأكثر، ونصف القرن فأكثر، وقالوا بعدم إجزائه، ومنعوا كذلك من الهتماء وهي ذاهبة الثنايا من أصولها. نعم. قال وتجزئ.
أعيد قراءة الجزء ده تاني.
أي نعم، من أول وقت هنعلق عليه كلمة كلمة.
تمام. قال وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق
الجماء. قال وتجزئ الجماء. الجماء هي المخلوقة بلا قرن. المخلوقة بلا قرن، فهذه خلقة ربنا كده، وكذا إذا كانت مخلوقة بلا ألية، بعض الخراف بتأتي من أستراليا بلا ألية، نسأل كثيرا عن جواز التضحية بها، فهذه دي خلقة ربنا مش مقطوعة الألية، فهذه خلقة ربنا خلقها هكذا، ولذلك فإنها تجزئ. فالجماء هي المخلوقة بلا قرن، فهذه تجزئ، بخلاف ما كان لها قرن فكسر، إن كسر نصفه فأقل فهذه مكروهة على المذهب، أكثر من نصفه هذه لا تجزي على المذهب، والصحيح أنه عيب يقال فيه بالكراهة لا يمنع الإجزاء. وتجزئ الجماء وهي المخلوقة بلا قرن، والبتراء وهي المخلوقة بلا ذنب اللي ملهاش ديل أو صغيرة الذيل، والنقص في الذيل ليس نقصا يمنع الإجزاء. نعم. وتجزئ الجماء والبتراء. نعم.
قال الجماء والبتراء والخصي والحامل.
والخصي يجزئ، الخصي هو ما ردت خصيتاه أو سلته، المخصي يعني معروف. الخصي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، والخصي يكون أطيب لحما وأوفر، ولذلك ذا نص الفقهاء على أنه يستحب التضحية به، فنصه على الإجزاء ليه؟ ليه بينص على إجزاء الأشياء دي؟ لأنه قد يتصور أن النقص فيها يمنع من إجزائها، فقد يتصور أن خلقها بلا قرن مانع من إجزائها، يقول له لا دي مدام خلقت ربنا خلاص، أو خلقها بلا ذيل مانع من إجزائها، يقول له لا مدام خلقت ربنا خلاص، أو خصائها مانع من إجزائها. طبعا لا نتكلم عن حكم الخصاء الآن، الحكم الخصاء في نفسه، وإنما نتكلم عن التضحية بالخصي اللي اتخاص خلاص. فالفقهاء ينصون على أن الخصي أرجح من غيره لكونه أوفر لحما، لكونه أوفر لحما وأطيبه. فقد يتصور متصور أن الخصي أن الخصاء يمنع الإجزاء لكونه نقصا في عضو من أعضائه، فالفقهاء يقولون ليس كذلك. لكن الفقهاء يقولون الخصي المجبوب مقطوع الذكر والأنثيين هذا لا يجزئ، إذا مش بس الخصيتين اللي القطع، ولا ده القطع معهم الذكر كمان، فهذا عند الفقهاء لا يجزئ، هذا عند الفقهاء لا يجزئ. وينبغي أيضا أن يقال إن هذا من العيوب الملحقة بما يكره التضحية به، وتجنب ما ذكر الفقهاء أنه لا يجزئ أحسن، فالخروج من الخلاف أورى على كل حال. نعم.
قال والحامل.
نعم، ثم ذكر الحامل. لماذا؟ لأن الحامل لحمها ليس لحمها مستطابا، فحملها نوع نقص فيها، فقد يتصور أنها لا تجزئ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى هذا ووقع فيها خلاف، وقع خلاف في إجزائها، لكن الصواب أنها تجزئ، أن الحاملة تجزئ، وذكاة جنينها ذكاتها، كما جاء في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم.
قال وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
نعم.
قال لا بينة المرض ولا بينة العور.
ما خلق بلا أذن وهي تسمى الصمعاء فهي كذلك تجزئ، أو ذهب نصف الألية أو الأذن أو نصف القرن فأقل فهذه أيضا تجزئ مع الكراهة، فهذه تجزئ مع الكراهة. نعم. ثم شرع يذكر ما لا يجوز التضحية به، فقال لا.
فقال لا بينة المرض ولا بينة العور، العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما
وهي العمياء. نعم.
قال ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
لا مخ.
نعم، لا مخ فيها.
المخ اللي هو السائل اللي يكون في العظام، يعني صارت من هزالها بحيث يعني زي ما احنا هزيلة هزالا بينا. نعم.
قال ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتناء. نعم. وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من
فإن بقي بعض أصل الأسنان أجزأت، بعض أصل الثنايا أجزأت. نعم. ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. نعم.
قال ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب.
نعم، وهذا ذكرناه، الخصي المجبوب يعني ما جمع بين الأمرين الخصاء والجب، إذا خصي وجب بأن قطع ذكره أنثياه فهذا لا يجزئ. نعم.
قال ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم.
قال فصل ويسن نحر الإبل قائمة، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
نعم.
قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك وإليك، وأول وقت الذبح من بعد.
طيب، هذا في بيان صفة الذبح، في بيان صفة الذبح. المسنون أن يشهد أضحيته بنفسه، أن يشهد أضحيته بنفسه، وقد روي في ذلك حديث لكن لا يصح، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تشهد أضحيتها، لكنه لا يثبت. ويجوز أن والمسنون أن يباشر ذبحها إن كان يقدر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهو ذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته بنفسه، وذبح أكثر هديه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وأعطى عليا فكمل ذبح الباقي، فكمل نحر الباقي، فهذا مسنون ويجوز التوكيل في ذبحها حتى لو كتابيا، ولكن يسن أن يباشرها مسلم كذا قالوا، ويجوز أن يوكل في ذبحها ولو كتابيا. فكثير من الناس يوكلون في الذبح وهذا جائز، بل أكثر الناس الآن صاروا يعني لا يبشرون الذبح بأنفسهم وإنما يباشره القصابون الجزارون. المسنون للذابح، المسنون للذابح أو الناحر أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. والنحر هو أن يطعنها أو يطعنها في اللبة، وهي الوهدة التي في أسفل الرقبة، الوهدة التي في أسفل الرقبة، فيطعنها بالحربة في أو بالرمح أو بالآلة المدببة المحددة في هذا الموضع، هذا هو النحر، هذا هو النحر. والإبل فيها تنحر، والمعز والضأن تذبح، والبقر قد تنحر لها، فيها منحر وفيها مذبح، تنحر وتذبح. وهم نصوا على أنه لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز، لأن المقصود الحمد لله
يرحمك الله
الحمد لله
يرحمك الله
يهديكم الله ويصلحكم، لأن المقصود هو إراقة الدم حاصل بذلك، فلو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر جاز، لكن السنة نحر الإبل وأن تكون قائمة، لأن ابن عمر مر برجل قد أضجع بعيرا يذبحه، فقال اذبحها قياما، انحرها قياما مقلدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقول الله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فقوله وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، ووجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، وهذا دل على أنها تنحر قائمة، فالسنة في الإبل أن تنحر قائمة. وأما البقر والغنم والضأن فيذبح ذلك كله، البقر والمعز والضأن فيذبح مضجعا على شقه الأيسر، الشق الأيسر يعني للبهيمة، لأن السنة أن يذبح بيده اليمنى، والشيخ العثيمين بيقول الأيسر له هو، بمعنى أنه لو كان أشول يضجعها على شقها الأيمن لا بأس، لكن كلام الفقهاء أنه يضجعها على شقها الأيسر ليذبحها بيمينه. والواجب هنا كالواجب في كل ذكاة هو التسمية، التسمية واجبة في كل ذكاة شرعية، وتسقط سهوا على ما يأتي بيانه في باب الذكاة، الذكاء يعني الذبح يعني. فالواجب التسمية وأن يسمي عند إمرار يده بالذبح، فهذا هو الواجب. ويزيد على القدر الواجب أن يستحب له أن يكبر ويقول اللهم منك ولك، هذه كلمة جميلة، اللهم منك، يعني هذه الذبيحة التي أذبحها مش أنا اللي اكتسبتها بجهدي ولا بعرقي ولا بكدي ولا 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 أنا لي منها شيء، هذه منك أنت يا رب، أنت الواهب لها وأنت المانح وأنت المعطي، فهذه منك، هذه عطيتك، وهذه لك، يعني أتقرب بها لك مخلصا بها الدين لك معظما لشعائرك، وأنت الكريم تتقبل مني ما وهبته لي، تتقبل مني ما وهبته لي، فسبحانه يهبنا ثم يأمرنا بالتقرب إليه بما وهبنا ليقبله منا ويقبلنا ما أكرمه وما ألطفه وما أبره وما أحلمه. فهذه كلمة عظيمة، اللهم منك ولك. واستحب أيضا أن يقول، وقد روي هذا في حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولو قال اللهم تقبل من فلان وأهل بيته فلا بأس. فإذا المقصود الواجب هو التسمية، وما ذكرناه من الأذكار فهو مستحب أن يأتي به، فإن أتى به فحسن، وإن اقتصر على التسمية أجزأه ذلك. نعم.
قال ويسن نحر قال ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويسمي حين يحرك بيده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. قال وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت الذبح.
نعم. ويستمر وقت الذبح.
قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق.
نعم. أول وقت الذبح بعد أسبق صلاة العيد بالبلد. الناس صنفان، صنف يصلون العيد لكونهم أهل أمصار، وصنف لا يصلون العيد لكونهم أهل بوادي أو أهل أمصار لم يجتمع فيهم العدد الكافي لانعقاد صلاة العيد. فإذا كانوا ممن تشرع لهم صلاة العيد وهي في حقهم فرض كفاية، فإن وقت الذبح في حقهم بعد انقضاء أسبق صلاة عيد بالبلد. أول صلاة تخلص ولا اعتبار بالخطبتين، بعد أول صلاة عيد تخلص فحينئذ يدخل وقت الذبح. وثم رواية باعتبار ذبح الإمام أن الذبح لا يشرع إلا بعد ذبح الإمام، لكن معتمد المذهب هو أن المعتبرة أسبق صلاة عيد بالبلد، فإذا انقضت أول صلاة عيد بالبلد دخل الذبح. وإذا كان الناس ممن لا يصلون العيد لكونها لا تشرع في حقهم فمقدار وقت صلاة العيد، يعني شوف فوت وقت النهي وبعدين قد منه، شوف صلاة العيد تقع في قد إيه، مثلا لو قلنا وقت النهي ربع ساعة وصلاة العيد تقع في مثلا 5 دقائق 10 دقائق، يبقى على 25 دقيقة من طلوع الشمس يدخل وقت الذبح أو على هذا التقدير. فبعد انقضاء أسبق صلاة عيد بالبلد يدخل وقت الذبح، ولا يصلح الذبح قبل ذلك. شفت أنا ناس كتير بيذبحوا يوم عرفة ويقولوا علشان خاطر نوسع على الناس يوم عرفة ويدخل عليهم العيد وهو عندهم لحمة، فهذا ليس هو الضحية وهذا لحم قربوه وتصدقوا به يؤجرون إن شاء الله، لكن ليس هو الأضحية المشروعة المسنونة. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أمرهم أن من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، قال من ذبح قبل الصلاة فلحم قدمه لعياله فليذبح مكانها أخرى، يعني شاته التي ذبحها قبل الصلاة لحم قدمه لعياله وليست هي الأضحية المسنونة. فهذا عن أول وقت الذبح. وأما آخر وقت الذبح فمعتمد المذهب أنه ثالث آخر ثاني أيام التشريق، يعني غروب الشمس من ثالث يوم العيد ثاني أيام التشريق. واستدلوا بأنه فعل جماعة من الصحابة أو مروي عن جماعة من الصحابة. قال الإمام أحمد فيما أذكر أنه عن 5 من الصحابة منهم عمر وابنه، واستدلوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، وهو أشف ما استدل به كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، قال يبقى هذه 3 هي التي يجوز فيها الذبح، وهي يوم العيد ويومان بعده. وذهب الشافعية وهو مروي عن جمع من الصحابة منهم علي رضي الله عنه إلى أن الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، وروي فيه حديث أيام التشريق أيام ذبح، وهذا هو الصحيح أن الذبح ممتد إلى آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعية ومروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله أن الذبح يستمر إلى عصر ثالث يوم التشريق، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد، ولكن الأحوط بلا شك عدم تأخير الذبح لرابع يوم العيد، الأحوط بلا شك ألا يؤخر الذبح إلى هذا الوقت خروجا من الخلاف. ويجوز الذبح نهارا وليلا لكن يكره ليلا، لأن الذبح ليلا هو مظنة التخفي من الفقراء، يبقى حاله زي حال أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ولذلك بعض فقهائنا كالخرقي ذهب إلى أنه لا يجزئ الذبح ليلا، لكن الصواب أن الذبح ليلا يجزئ ولا حرج فيه، لكن نص الفقهاء على كراهته. أعتقد أن احنا كده كملنا الساعة كريم. شيخ كريم،
كملنا الساعة بحاجة بسيطة يا شيخنا، 4 دقايق بس.
طيب احنا كده يعني حتى لا نطيل على الناس، بقي أشياء يسيرة في فصل الأضحية مع فصل العقيقة. ما أدري هل تحبون إن احنا نكمل الأضحية بحيث يبقى كلها في درس واحد؟
الأفضل يا شيخنا طبعا، الأفضل بقيت مسألة
طيب
بسيطة.
طيب اتفضل.
قال: وأول وقت ذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت ذبح نهار وليل إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
نعم، فإن فات الوقت عدى ثالث يوم العيد، قضى الواجب وسقط التطوع. قضى الواجب يعني لو عنده أضحية معينة أو منذورة فإنه يقضيها، يذبحها ويفعل بها ما يفعل بالواجب لأنها حق للفقراء، والتطوع يسقط. إن كان عايز يضحي خلاص ما فات وقت التطوع، وإن ذبح فهو لحم يقدمه لأهله. نعم.
قال: وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة.
نعم
قال: ويجوز من المتعة والقران.
نعم
قال: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
أكمل.
قال: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويحرم بيع شيء منها حتى
طيب
من ش...
بس خلاص خلاص، هذا فيما يفعل بالأضحية، كيفية قسمة الأضحية وما يفعل بها. فهنا قال يسن أن يأكل من أضحيته ومن هدي التطوع. أما الأكل من هدي التطوع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وأما الأكل من هدي المتعة والقران فاختلف فيه، وذهب فقهاؤنا إلى أنه يجوز الأكل منه لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكلن مما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم عنهن. وأما الأكل من الأضحية فهذا بالنسبة للأكل، وأما الأكل من الأضحية ولو واجبة، يعني ولو كانت أضحية معينة ولو كان عينها، فإنه يسن له الأكل منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل السلف. وكان السلف رحمهم الله من عادتهم أن يأكلوا شيئا من كبدها بعد ذبحها، خروجا من خلاف من أوجب الأكل منها، فإن بعض الفقهاء أوجب الأكل منها لظاهر قوله تعالى: فكلوا منها، قال الله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والجمهور قالوا هذا أمر إباحة أو ندب على الأكثر فلا يجب الأكل منها، ولأنه حق له فإن شاء تركه فلا يجب الأكل منها، لكن ينبغي أن يأكل منها ويستحب ذلك، فيسن أن يأكل من أضحيته ولو كانت واجبة لأمر الله تعالى بالأكل منها ولفعل السلف رضوان الله عليهم، وخروجا من خلاف من أوجبها. إذن ثلاث معان لاستحباب الأكل من الأضحية: أولها أمر الله، وموافقة لفعل السلف، وخروجا من خلاف من أوجبها. طيب، ما هو الواجب فيها؟ ما هو الواجب؟ الواجب أن يتصدق منها بما يقع عليه اسم اللحم. خد بالك، الواجب أن يتصدق منها بما يقع عليه اسم اللحم، يعني قال العلماء ولو أوقية، أقله أوقية، والأوقية أظن قدروها بثمن كيلو تقريبا، فإذا أكلها جميعا فهو ضامن لهذا القدر، يجب عليه أن يضمن للفقراء هذا القدر، وهو أوقية، قدر أوقية في ذمته للفقراء. فيجب أن يتصدق على الفقراء منها بما يقع عليه اسم اللحم. يبقى إذن سنة أن يأكل، والواجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم. قال ويعتبر تمليك الفقير، يعني لازم يديله لحم ني هو يتصرف فيه، ما يجوزش أنه يطبخ ويدعو الفقير إلى بيته ويبيحه الطعام، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، هذه إباحة وليس تمليكا. فشرط تمليك الفقير، لازم يدي الفقير اللحم نيئا، لابد أن يعطي الفقير اللحم نيئا وهو يتصرف فيه كيف شاء، يطبخه يبيعه يعمل فيه اللي هو عايزه. وأما الكيفية المستحبة فهذا القدر الواجب، وأما الكيفية المستحبة في الأضحية فهي أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأظن أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، جاء عن بعض السلف هذه التجزئة وهذا التقسيم إلى أثلاث، جاء عن بعض السلف واستأنسوا له بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، على الخلاف بينهم المشهور في تفسير القانع والمعتر. فقيل القانع هو السائل أو الذي يسأل يصرح بالمسألة، والمعتر هو الذي يتعرض لك ولا يصرح بالمسألة، وقيل القانع هو الجالس في بيته لا يسأل، والمعتر هو الذي يتعرض لك ويسأل، على اختلاف بينهم في تفسير القانع والمعتر. لكن الله قسمها هنا ثلاثا وأمر بالأكل منها وإطعام صنفين هما القانع والمعتر، فهذا استأنس به العلماء في تقسيمها ثلاثا، فلذلك يستحب تثليث الأضحية. لكن طبعا الناس تبالغ جدا جدا في استقصاء هذا التثليث وكأنه واجب من أفرض الفروض، لا ليس الأمر كذلك. يعني لو أخل به شيئا أو بحسب المصلحة زاد النصيب المهدى على النصيب المأكول، أو زاد النصيب المتصدق به على النصيب المهدى، أو زاد النصيب المهدى على النصيب المتصدق به، فلا إشكال. الناس تبالغ جدا في الاستقصاء حتى تكاد تثلث الكبد والسواقط ونحو ذلك بهذه الطريقة. يعني أظن أن هذه مبالغة والله تعالى أعلم، يعني ليست هي مقصود الفقهاء، المقصود التثليث، ويعني أن يقسمها ثلاثة أقسام، مش شرط أنها تكون متساوية، يكفي إن شاء الله أن تكون متقاربة، ولو دعت المصلحة إلى خلاف تلك القسمة لكون قرابته أكثر مثلا فأحب أن يهدي لهم وأخذ من نصيب مما يأكله من القدر الذي يأكله، أو أحب أن يواسي الفقراء ولم تكن له حاجة بالأكل ولا قرابة يستحقون الصلة مثلا، فكل هذا لا بأس به، والأمر يعني ليس فيه نصوص قطعية يتعين المصير إليها. نعم. قال
وسن له الأكل من هدي وسن له الأكل من هدي التطوع من أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير في إطعامه. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. قال ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية.
نعم، هذه مسألة يعني معروفة لأكثر الناس، وهي أن هذه الأضحية المتقرب بها إلى الله لا يجوز بيع شيء منها، لا يجوز لك أن تبيع شيئا منها، مع أن كثيرا من الناس يخالفون هذا فيبيعون جلدها أو يعطون الجازرة جلد الأضحية من ثمن أو قيمة الجزارة، وهذا غلط، لا يجوز، هذا غلط لا يجوز، لأن هذه أضحية يتقرب بها إلى الله فلا يجوز بيع شيء منها أبدا، هذه لا تأخذ عوضا عنها، وإنما تأكل وتهدي وتتصدق. فالجلد عايز تنتفع به انتفع به، عايز تعطيه للجزار أعطيه الجزار أو غير الجزار، لكن لا مقابل جزارتي، لا مقابل أجرتي، واضح؟ كذلك إن أردت أن تعطي الجزار فهذا حسن، إن أردت أن تعطيه من لحمها فهذا حسن، لأنه أول راء لها ومتشوف بلا شك للأكل منها، لكن تعطيه هدية لا تعطيه على جهة الأجرة، لا تعطيه على جهة الأجرة. ولذلك ثبت في الصحيح أن عليا قال: ونهاني أن أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، أمرني أن أتصدق بجلودها وجلالها، ونهاني أن أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. نعم.
قال: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده.
نعم، هذه آخر مسألة في باب الأضحية، وهي أنه إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على المضحي أخذ شيء من شعره وظفره، وهذا من مفردات المذهب. ودليل هذه المسألة حديث أم سلمة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، رواه مسلم. وذهب بعض العلماء أو الحنفية والمالكية إلى أن ذلك مباح، وذهب الشافعية إلى أنه مكروه، إلى أن الأخذ من الشعر والظفر مكروه، واستدلوا بأن عائشة كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فلا يحرم عليه شيء حل له. وأجيب عن حديث عائشة بأنه عام وحديثنا خاص، فيحتمل أنه لا يحرم عليه شيء حل له، يعني سوى الأخذ من الشعر والظفر، يعني تقصد النساء والطيب ونحو ذلك، أو يقال هذا في الهدي وذاك في الأضحية. فعلى كل حال حديثنا خاص، وهو أولى أن يقدم ويعمل به، فلا يجوز لمن أراد التضحية وقد دخل عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، وكذلك من بشرته لرواية في صحيح مسلم: ولا بشره. والحكمة في ذلك أن تشمل المغفرة جميع أعضائه وأجزاء بدنه، وقيل ليتشبه بالمحرم وضعفوه، لأنه له أن يمس الطيب ويمس النساء وغير ذلك. هل هذا الحكم خاص بالمضحي أو شامل له وللمضحى عنه؟ المذهب أنه شامل له وللمضحى عنه، المذهب أنه شامل له وللمضحى عنه. وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن المضحى عنه يجوز له أن يأخذ من شعره وظفره، وأن الأمر خاص بالمضحي، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة، وهذا المضحى عنه شريك في الأجر وليس شريكا في سائر الأحكام. فهذان قولان، والأحوط أن المضحي والمضحى عنه يمتنعان من أخذ الشعر والأظفار. يجوز إذا دعا الضرورة أن يأخذ من شعره وظفره، كأن كان به مرض واحتاج أن يحلق ونحو ذلك، لأنه إذا كان المحرم يجوز له بالنص أن يحلق ويفدي للحاجة، فأولى هذا المختلف فيه، وهو لا شك دون المحرم، فيجوز له إذا احتاج أن يحلق، وإذا فعل وحلق أو أخذ من شعره وظفره سواء كان عامدا أو ناسيا فلا فدية ولا كفارة، وإنما يتوب ويستغفر إن كان عامدا، لا فدية ولا كفارة، وإنما يتوب ويستغفر إذا كان عامدا. ينتهي وقت المنع من أخذ الشعر، يبدأ وقت المنع من أخذ الشعر والأظفار بدخول عشر ذي الحج، أول ما هلال ذي الحجة يطلع يمتنع، وينتهي بذبح أول ذبائحه إن كان يذبح ذبائح متعددة، فإن كان بيذبح ذبائح متعددة فينقضي الوقت في حقه بذبح أول ذبائحه. بقي من يوكل مثلا الجمعيات للذبح في إفريقيا وغيرها، هذا متى يباح له الأخذ من الشعر والأظفار؟ هذا في تردد في الحقيقة، يعني قد يقال إن الأصل عدم الذبح ومن ثم ينتظر حتى يتيقن حصول الذبح منهم، وقد يقال إنه يعمل بغلبة ظنه فينتظر مثلا إلى يعني نهاية اليوم الأول مثلا، إذا غلب على ظنه أنهم يذبحون في اليوم الأول ثم يأخذ من شعره وأظفاره. وبعض الفقهاء سهل في هذا وقال إنه بعد مرور وقت صلاة العيد ووقت الذبح يمكن أن يأخذ بناء من شعره وأظفاره، بناء على أن الأصل أنهم يبادرون بالذبح. على كل حال هي مسألة حادثة، تحتاج لشيء من التأمل. كما قلنا ينتهي وقت الذبح بذبح أول ذبائحه، فإذا ذبح أول ذبائحه جاز له الأخذ من شعره وأظفاره، سن له الحلق بعد ذلك، سن له أن يحلق بعد أن يذبح ضحيته، لأنه حين كان هذا من حيث المعنى، لأنه حين كان ممتنعا عن أخذ الشعر والأظفار فأكيد طالت ومحتاجة لتهذيب وتعديل ونحو ذلك. ولأن هذا روي عن ابن عمر فيما يذكرون، لأنه روي عن ابن عمر فيما يذكرون أنه كان يحلق بعد ذبح أضحيته. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا لا يسن، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا يعني إلى أنه لا يسن له الحلق بعد الأضحية، إن احتاج إليه فعله وإن لم يحتج لم يفعله، ولعل هذا أقرب. ومعذرة للتطويل، وإن شاء الله المرة الجاية نأخذ باب العقيقة ونكون قد أنهينا كتاب الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.